بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. إلى أن قال: باب صلاة الجمعة. تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا تجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم موجبا للفوز برضاك وبجنة النعيم. اللهم اكتب لنا به رضاك عنا وعن والدينا ومشايخنا ووالديهم وطلابنا وحملة علمنا والداعين لنا بظهر الغيب. ثم قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. الجمعة بضمتين وتسكن الميم أيضا في قراءة، في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا الباب هو الباب الثامن من أبواب كتاب الصلاة، وقد اجتمع لنا فيه 150 مسألة. في هذه المقدمة التي سمعنا 32 مسألة. الأولى: الجمعة سميت بذلك قيل لاجتماع الناس لها، وقيل لاجتماع خلق آدم فيها أو فيه يوم الجمعة، وهذا أصح. وكان هذا اليوم يسمى في الجاهلية بيوم العروب بفتح العين. المسألة الثانية: ذكر العلماء رحمهم الله كابن القيم في الزاد أن ليوم الجمعة 32 خصيصة، منها أنه يوم عيد، ومنها أنه لا يفرد بصوم، ومنها قراءة السجدة وهل أتى في فجرها، ومنها مشروعية وسنية الاغتسال أو وجوبه على خلاف، والتطيب لها وساعة الإجابة وغير ذلك. قال رحمه الله: تلزم كل ذكر، هذا حكمه، فهي فريضة، دل على فرضيتها دليل الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فأمر بالسعي ولا يكون إلا لواجب، ونهى عن البيع ولو لم تكن واجبة لما نهى عنه بعد النداء إليها. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم. وفي مسلم أيضا عن ابن مسعود يرفعه: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون على الجمعة بيوتهم. وأما الإجماع فنقله غير واحد من أهل العلم ممن لهم عناية به كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم، قال رحمه الله: تلزم كل ذكر فلا تلزم أنثى. دليل ذلك الإجماع، قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أنه لا جمعة على النساء، ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. وعند أبي داود عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب إلا على أربعة: عبد أو امرأة أو صبي أو مريض. وهذا الحديث صححه جماعة من الأئمة. قال: تلزم كل ذكر حر، وهي الخامسة، فلا تجب على عبد لاشتغاله بخدمة سيده، وللحديث الذي تقدم. قال: مكلف، وهي السادسة، فلا تجب على صبي للحديث الذي تقدم، وكذا لحديث عائشة وعلي في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي، وذكر منهم أيضا المجنون، فلا تجب عليه. قال: مسلم، أي فلا تلزم الكافر، لأن الإسلام شرط التكليف، ولعدم القبول منه. قال عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين من حديثه ومن حديث ابن عباس قال: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. والصواب في هذه المسألة أنها تلزم الكافر، ويلزمه ما لا تصح إلا به، وهو الإسلام. وعلى هذا فإنه يحاسب على تركها يوم القيامة. يدل على هذا قوله عز وجل، قالوا في قوله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال رحمه الله: مسلم مستوطن، فلا تجب على مسافر سفرا مباحا ولا سفر طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجمعوا في سفر قط مع كثرتها وكثرتهم، حتى في يوم عرفة كانت يوم جمعة وصلاها صلى الله عليه وسلم ظهرا وخطب خطبة واحدة قبل الأذان وأسر في صلاته ولم يجهر. هذا كله يدل على أنه لم ينوي جمعة. قال: مستوطن ببناء، فلا تجب على الرحل، على أهل الخيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها الأعراب حول المدينة. قال: ببناء اسمه واحد ولو تفرق. فالمدينة كانت محلا لكل بطن من الأنصار محلة، وكانوا يأتون الجمعة ولو من قباء وغيرها. ثم قال رحمه الله: ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، يعني المخاطب بالجمعة إما أن يكون خارج مصر أو أن يكون داخل مصر. فمن كان خارج مصر، من كان داخل مصر فتلزمه الجمعة سواء سمع النداء أو لم يسمع، سواء كان على فرسخ أو أكثر. وتلزم من كان خارج مصر إن كان على فرسخ، والفرسخ 3 أميال، 3 أميال، والميل يزيد عن الكيلو ونصف، عن الكيلو ونصف، يعني قريب من 4 كيلومترات ونصف. قالوا: هذه المسافة يسمع فيها نداء الصيت المعتاد من المنارة غالبا، فتلزمه كذلك. هذا وجه هذا القول، والله أعلم. والأصل في التقديرات والتحديدات أنها لا تثبت إلا بتوقيف، لكنهم أظن يذكرون هذا على سبيل التقريب، يعني لا يتحدد في نفسه، وإنما ما قارب هذه المسافة على العادة. وقوله أكثر من فرسخ يعني من موضع الصلاة وهو المسجد لا من أطراف المدينة، يعني حتى لا يشكل هذا، فإن الأذان ولو من صيت لا يسمع على مثل هذه المسافة من طرف المدينة، لكن من مكان النداء لها ممكن. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا تجب على مسافر سفر قصر. هذا نطق بمفهوم بعض ما تقدم، مفهوم المستوطن المسافر. نعم. قوله ولا تجب، لا تجب لكنها تصح، يعني لو صلى صحت منه، لو صحت من أهل البادية صحت منهم وتجزي عن فرض الوقت. والسبب في ذلك أنها سقطت عن أولئك تخفيفا، فلو تعنوا وصلوها فإنها تصح. كذلك في قوله لا تجب على مسافر ينبه، وهي المسألة 15، أنها ليست بسنة في حق المسافر، والدليل على ذلك عدم فعله صلى الله عليه وسلم وعدم فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم أرضاه. وهذه من الفروع التي يقال عنها أنها مشروعة ولكنها ليست بسنة، وتقدم نظائر لها، وهي مناسبة أن تجمع في بحث. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر، يستثنى المسافر سفر معصية للقاعدة التي تقدمت، الرخص لا تناط بالمعاصي، فيتوب ويترخص إن أراد. نعم. قال رحمه الله: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة. هذا كله تقدم من مفهوم قوله ذكر حر في أول الباب. قال: ومن حضرها منهم أجزأته. هذا أيضا ذكرناه، تجزئه لأنها سقطت تخفيفا عنه. قال: ولم تنعقد به، لا تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما صحت منه تبعا. هذا وجه قوله رحمه الله. والصواب أن من صحت منه انعقدت به لحصول الجمع والنية. هذا فيه إشارة إلى العدد المشترط، ويأتي بحثه إن شاء الله. قال: ولم يصح أن يؤم فيها. هذه 19. أما المرأة فاتفاقا لحديث أبي بكر يرفعه وهو في الصحيح: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأما المسافر والعبد فالصواب وإن لم يكونوا من أهل الوجوب إلا أن من صحت صلاته صحت إمامته، وهذا قول أكثر. ثم قال رحمه الله: ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه، يعني وجبت عليه إذا حضرها، كالمريض والخائف ومن عذر لمطر، لأن سقوطها كان لمشقة السعي وقد زال بالحضور، قد زالت أي المشقة بالحضور. قال: وجبت عليه وانعقدت به، تنعقد بالمريض إذا حضرها لأنه مخاطب بها ابتداء، وإنما خفف عنه لأجل المرض. قال: وأما فيها أيضا لما ذكرنا، وهي 23. ثم قال عليه رحمة الله: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. من تلزمه صلاة الجمعة فلم يشهدها حتى فاتت يصليها ظهرا، لكن لو صلى الظهر مع إمكان إدراكه للجمعة وقبل أن يصلي الإمام فإنها لا تصح منه هذه الصلاة التي صلاها ظهر، لأنه مخاطب بالجمعة فيلزمه السعي إن أمكن. يعني إن أمكن إدراك الجمعة، فإن لم يمكن أعاد الظهر بعد انقضاء صلاة الإمام. مفهوم هذه العبارة وهي 25، لو صلى بعد صلاة الإمام صحت ظهره ويأثم بتخلفه عن الجمعة لزومها في حقه. ثم قال عليه رحمة الله: وتصح ممن لا تجب عليه، تصح الجمعة ممن لا تجب عليه، تصح الظهر ممن لا تجب عليه، يعني لو صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت منه، لأنه غير مخاطب ابتداء من الجمعة. معنى العبارة: تصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة، كالمسافر والمريض والخائف، ولو قبل صلاة الإمام، لأنه غير مخاطب بالجمعة. نعم. وظاهر عبارته هنا في قوله وتصح ممن لا تجب عليه، ظاهره ولو زال عذره قبل صلاة الإمام، وصورة هذه كأن يدخل البلد المسافر، يعني صلى الظهر في الطريق ودخل البلد وهم يصلون الجمعة، فإنها تصح منه لأنه استباح الرخصة وهو مسافر، والله أعلم. قال: والأفضل حتى يصلي الإمام، يعني الأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام لاحتمال زوال العذر، فتلزمه كالخائف والمريض، قد يرتفع عنه مرضه فيرجع إلى المخاطبة ويحضر إن أمكن. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها. لماذا؟ لأنه صار مخاطبا بها، مأمورا بالسعي إليها، هذا وجه عدم الجواز. لكن متى لا يجوز؟ إذا كان سفره بعد الزوال. ومفهوم هذا جواز السفر قبل الزوال، سواء سافر سفر طاعة أو سافر سفرا مباحا، لكن نص بعض الفقهاء على الكراهة، كراهية السفر يوم الجمعة قبل الزوال، قالوا لأنه يفوت الفضيلة في قوله صلى الله عليه وسلم: والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهم. المسألة الواحدة بعد 30 في قوله بعد الزوال، استثنى الفقهاء ما لو خاف فوات رفقته فله أن يسافر ولو بعد الزوال. قد تقدم في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة خوف فوات الرفقة، ومثله في زماننا خوف فوات حجز الطائرة وغيره. المسألة 32، استثني أيضا من هذا من يمكنه أداؤها في الطريق، يعني يمكن أن يصلي الجمعة في الطريق فلا يحرم عليه السفر ولو بعد الزوال إذا غلب على ظنه إدراكها. هذه آخر مسائل مقدمة الباب، ونرجي مسائل الفصل الذي بعده إلى مجلس قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وحملة علمنا وناشريه والداعين إليه والعاملين به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.